بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الوقفات والاستنباطات للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير آيات القرآن. وصلنا إلى سورة الأنعام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: سورة الأنعام. وقال الشيخ محمد أيضا رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قال: فيها من المسائل الأولى أمره سبحانه وتعالى بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد، لكن بشرط التفكر والتأمل، فيا سبحان الله ما أقطعها من حجة، وكيف يخالف من أقر بها.
نعم، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إذ حصل ذلك، إن كنتم صادقين في أن دعاءكم لهؤلاء الأصنام حق، فإن كان تعلقكم بالأصنام حق فهل الأصنام تغني عنكم من الله شيئا؟ إن نزل بكم عذاب الله سبحانه وتعالى وتتكم الساعة، أما أنكم حينئذ تدعون الله سبحانه وتعالى ليكشف ما بكم، فهذه حجة ما أقطعها وما أبينها للجاهل والبليد، لكن بشرط التفكر والتأمل، وإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وكم من حجة تكون قاطعة، وكم من بيان يكون فصيحا، لكن العيب ليس راجعا إلى البيان والحجة في عدم الإيضاح، وإنما العيب في من يتلقى الحجة، وفي من ينظر إليها، وفي من يسمع الحجة. فإن أناسا كما قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ولهذا إذا قام الداعية إلى الله سبحانه وتعالى بالبيان الحق وبالطريق الحق فليس عليه ألا يهتدي فلان أو علان، وليس عدم هداية الناس دليلا على فشل الداعية، إنما متى يقال هذا الداعية فاشل؟ إن كان عنده عجمة في البيان، أو كان عنده انحراف عن الطريق والسبيل. فإذا كان عنده ذاك الانحراف ولم يكن عنده ذاك البيان فالعيب فيه، أما إذا أوضح الحجة على طريقة القرآن والسنة وبينها ثم لم يهتدي أحد ولم يستجب أحد فليس العيب راجعا إليه، وإنما في من تلقى. فهل أعبد وأعلم وأعظم دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يستجب أبو طالب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي ظل حريصا عليها إلى أن قارنه في أنفاسه الأخيرة ولحظاته الأخيرة، وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سبق بيانه في تقرير التوحيد قبل ذلك، وقد أوذي أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا بسبب هذه القضية، فهذه القضية ما أوضحها وأبينها، ولقد أثنى أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت شبهته وما عنده كان أقوى مما ورد عليه، فقال أو كان آخر ما قال: على ملة عبد المطلب. نعم.
الثانية: إذا تحققت
حجج القرآن تتميز بأمرين، حجج القرآن تتميز بأمرين، الأمر الأول الوضوح، الأمر الثاني السهولة، فلا تجد أمرا معقدا في القرآن حال البيان. لكن حجة القرآن ما أسهلها، لا سيما في تقرير التوحيد: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. أظن أن هذه الآيات حينما يقرأها الإمام في صلاته أظن أن جميع العوام يفهم ما وراءه، وإن لم يفهم كل كلمة من جهة حرفية الكلمة، لكن فهم المراد. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أظن أن هناك المعنى المراد قد انقدح في نفس كل واحد. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي المستمعون بسلطان مبين؟ فهذه بينات وحجج واضحة، لو لم تقرأ في التفسير فإن المعنى المراد ينقدح في قلبك. نعم قد أسألك أنت كعامي أقول لك ما معنى تفكهون، ما معنى طورون، ما معنى كذا، فقد تعجز عن إجابتي معنى لفظا من هذه الألفاظ أو مفردا من هذه المفردات لعدم رجوعك، لكن المعنى المراد بالإجمالي قد وصلت رسالته إلى كل أحد. فإذا حجج القرآن تتبين أو تتميز بأمرين: الأمر الأول وضوح ذلك، الأمر الثاني سهولة ذلك وسهولة وصوله. طيب وما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أن الإنسان إذا جاء يعرف قضيته حرص على الطريقتين، حرص على طريقة القرآن والسنة في البيان، وابتعد عن السفسطة والآراء والأقيسة التي لا داعي لها ولا حاجة لها. الأمر الثاني حرص على سهولة الرسالة، على سهولة الرسالة، حرص على سهولة الرسالة، وهذا ما كان النبي يحرص عليه صلى الله عليه وسلم. فقال العدي بن حاتم لما جاء يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحجة فقال: يا عدي أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله مع الله؟ إذن هذا طرح واضح، طرح بين، طرح لا يمكن معارضته، إنما إما أن تحيد فتجحد وإما أن تستسلم فتدعن. ولهذا يقول جبير بن مطعم لما سمع قول الله من النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في سورة الطور في الكعبة عند الكعبة فسمع: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي يطير. ولهذا قامت الحجة على المشركين العرب الذين هم أضر الناس باللغة، قامت الحجة بمجرد التلاوة وبمجرد القراءة، فهموا المراد تماما. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فهموا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الألوهية إنما هي رسالة نفي وإثبات، إنما هي رسالة تخصيص وحصر، وإلا هم لا ينكرون عبادة الله، وإنما الذي ينكرونه أن يفرض الله بالعباد، وهذا هو الشرك، دعوة غيره معه. إذا المعنى وصل ولا ما وصل؟ المعنى وصل. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ إذا عرفوا أن مقتضى التوحيد هو نفي وإثبات، ترك وفعل، وليس فعل فقط أن يعبد الله، إنما أن يعبد الله وأن يترك عبادة سواه. إذا الرسالة وضحت ولا ما وضحت؟ وصلت ولا ما وصلت؟ وصلت الرسالة. إذا وصلت الرسالة في خطبة الجمعة وخرج الناس يعيبونك ويقولونك، فيقولونك: أنت تحرم الجماعات الإسلامية، أنت تحرم الأحزاب، أنت لا ترى الخروج على الحاكم، أنتم علماء سلطة أو أنتم أمن دولة، المهم الرسالة وصلت. لكن يطلعون ما شاء الله ما شاء الله، الشيخ يعني يرى أن الجماعات هذه فيها عيوب وكذا، ولكن لو كان خالية من التعصب ولكن كذا تبقى جماعات كلها عاملة في حق الدعوة، يبقى أنت أخطأت في إصدار الرسالة، أخطأت في إرسال الرسالة. إذا طلع يقول إن الشيخ ينكر الخروج الذي يفضي إلى الفساد، أنت عايز إيه؟ وأتيجي من مكة؟ إذا طلع يقول إن المسألة عائدة إلى الفساد والمصالح والمفاسد وغير ذلك، الرسالة لم تصل. أما أن تصل الرسالة ثم بعد ذلك يعيبونك، هذا ما يعنينا أصلا. إنك لتهدي من أحدث. انتبه إخواني بارك الله فيكم. الأخ اللي يجلس ساعة المنبر يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي، ولو تسأل الناس الأخ كان بيخطب فيه أو ماذا يريد أن يقول، قال كل واحد قولا، يبقى هذه الرسالة غلط، يبقى العيب عندك. أما إذا وصلت الرسالة وكانت الرسالة واضحة فهي تقيم خطبة الجمعة 10 على 10، خلاص وصلت الرسالة، وصلت الرسالة. فمهم جدا وصول الرسالة ووضوح الرسالة، وهذا ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما تألق به مصعب ابن عمير لما كان داعية في المدينة. فلما كان الناس يأتون يهجمون عليكم قال طيب أو تسمع، اجلس اسمع، اجلس اسمع، كان عندك اعتراض على هذا الكلام اعترض، ما عندك اعتراض اقبل، ليه تمنعني أتكلم، ليه اجلس أو تسمع. وهي رسالة جعفر بن أبي طالب في الحبشة لما دخل على النجاشي أعطاه الرسالة كاملة غاية الوضوح، لهذا لم يحتج النجاشي إعادة بيان، إنما أصدر الفرمان مباشرة وقال ما يبلغني أن أحدا سب هؤلاء أو شتم أو اعتدى أو كذا إلا غرمته. تقول أم سلمة فكنا في خير دار في خير جوار. يبقى وضوح الرسالة علم، وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من مئنة فقه الرجل إيه؟ قصر الخطبة وإطالة الصلاة. ليه؟ لأنه ما يقع على هذا إلا صاحب الرسالة الواضح. واضح إخواني؟ نعم. فحجج القرآن تميز بهاتين الميزتين، تضمنها الحق والبيان الواضح. الأمر الثاني سهولة، خصوصا إحنا عندنا الأصول سهلة، يعني عندنا الأصول سهلة، الأصول مجمع عليها، فأنت عندك إجماعات ونصوص. إذا البقى على من؟ البقى عليك أنت بقى، كيف توصل هذه الإجماعات بتلك النصوص؟ مهما اعترض عليك بشبهات فإنك تقطع المسألة. يقول لك ابن الزبير الحسين قل له والدنيا كلها، سؤال، السلف عرفوا هذا لم عرفوا؟ يقولون عرفوا. طيب عرفوا واعتبروه مخالفا للإجماع الإجماع ولا ما عرف ولا جهلوا؟ فوجد الإجماع مع وجود العلم بهذا، فدل هذا على أن هذا ليس في الباب وليس يقدع في هذا الإجماع. فلا أقدم فهمك أنت على فهم السلف إذ أجمعوا عليه. فهذه رسالة بد أن تكون واضحة، حجة القرآن واضحة لكن لمن تأملها وتدبرها. نعم.
الثانية، إذا تحققت معنى هذا الكلام مع ذكر الله تعالى له في مواضع من كتابه عرفت الشرك الأكبر وعبادة الأوثان.
نعم. إيه العلاقة؟ العلاقة إن آيات التوحيد قوية وإن حجة التوحيد بينة وتحذير من الشرك هذا واضح، وليس هؤلاء يملكون حجة في رد حجج القرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فأكشفه وتدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فالأمر قائم والحجة مقامة عليكم، ولهذا ينطقون بها في لحظات الأزمات. هو الذي يسيركم البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين. طيب فين الأنداد؟ فين هبل ومنات واللات اللي انتم شغلنا بيه؟ في اين؟ لا، ما ينجينا الا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عكرمة بن ابي جهل الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما لما تعرض لهذا الموقف، الذي ينجيني هنا ينجيني في البر، ينجيني في البحر هنا ينجيني في البر. اذا الحجة واضحة وبينة. نعم.
وقول بعض أئمة المشركين إن الذي يفعل في زماننا شرك لكنه شرك أصغر في غاية الفساد،
ده هذا إذا قال شرك أصغر، إنما يسمون محبة الصالحين، يسمونه عبادة وقربة. إذا أتى إلى قبور الموتى حسين وكذا فيظن أن هذا من الأمور المستحبة، هذا محبة البيت. ولهذا الذي ينهى عن الإتيان هذه القبور مبغض لآل البيت عنده. نعم. إنما لو اعتبر شرك أصغر في غاية الفساد ده طبقة من الطبقات، مع أنها طبقة على باطل لكنها طبقة من الطبقات. نعم.
فلو نقدر أن في هذا أصغر أو أكبر لكان فعل أهل مكة مع العزة وفعل أهل الطائف مع اللات وفعل أهل المدينة مع منات هو الأصغر وفعل هؤلاء هو الأكبر، ولا يستريب في هذا عاقل إلا إن طبع الله على قلبه.
يقول لو نقدر مع أنه غير موجود بأن هذه الصور فيها أصغر وأكبر يكون ما فعله أهل مكة وأهل المدينة، أهل مكة مع العزة وأهل المدينة مع منات وفعل وأهل الطائف مع اللات، يكون هو الأصغر وما فعله هؤلاء الآن هو الأكبر، كما ألمح إلى ذلك في قواعد الأربع عند ذكر القاعدة الرابعة، فقال إيه أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الإيه من الأولين. ليه؟ لأن الأولين شركهم في الرخاء في 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 في, في الرخاء دون الشدة، أما شرك هؤلاء فإيه فدائم في الرخاء والشدة لو افترضنا. نعم، لكنه الأكبر عند الأولين وعند الآخرين. نعم.
الثالثة، إن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على محبته لهم، ولا أن ذلك كرامة، وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا في زماننا على يد بعض الناس ما يظن فيه من أن ما يدعي العلم مع قراءتهم هذا ليلا ونهارا.
الله أكبر، الله أكبر، عجيب ابن عبد الوهاب يا أخوان. سبحان من أعطاه، سبحان من أعطاه، سبحان الله. شوف يركز على ملحظ مهم جدا، هل يا ترى هؤلاء إذا استجاب الله دعاهم ورفع ما بهم هذا دليل محبتهم؟ لأنك لو قلت دليل محبتهم إذن ما فعلوه وما هم عليه يحبه الله، لأن الله يحب بسبب ويبغض بسبب، فالمحبة والغضب صفتان فعليتان توقفان على السبب. فالله عز وجل يحب إذا أتيت بأسباب المحبة، ويبغض إذا أتيت بأسباب الغضب، فكيف يحب قوما على الشرك؟ فقد يشكل على كثير من الناس ما لا يفهم، يقول كون الله أجاب دعاءهم فهذا دليل على كرامته ودليل على محبة الله عز وجل. فيقر الشيخ يقول انتبه، فرق بين إجابة الدعاء وبين محبة الرب سبحانه وتعالى، فقد تجرى خوارق وقد تجاب دعوات لأسباب لا يعني هذا أن الله عز وجل يرضى عمن أجاب دعاء. إن إجابة دعاء هؤلاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على محبة لهم، ولا أن ذلك كرامة، وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا في زمننا على يد بعض الناس ما يظن فيه من أن ما يظن فيه من أن ما يدعي العلم مع قراءتهم هذا ليلا نهار، يعني لو جرى هذا على الناس على أيدي الناس في هذا الزمان من القبوريين لقالوا هذا دليل على محبة الله، أنتم تبغضون هؤلاء وتحذرون منهم والله يجيب دعاءهم، فهذا ليس دليلا. فإجابة الدعاء ليس دليل المحبة، فإن الله عز وجل قد بيّن أنه يجيب دعوة المشركين، وليس يعني أن الله عز وجل يحب المشركين، وإنما هي أمور مرتبطة ومنوطة بأسباب، فإذا وجد السبب وجد المسبب إذا شاءه الله عز وجل لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهي ابتلاء خلقه، كما أن عدم إجابة الدعاء لا تدل على بغض الله للعبد، فقد تدعو ثم تدعو ثم تدعو ولا يجاب طلبتك في الحال، بل قد تموت ولا تجاب طلبتك، فليس هذا يعني أن الله عز وجل يبغضك وأن الله عز وجل لا يحبك، فليس إجابة الدعاء دليل محبة، وليس عدم إجابة الدعاء دليل إيه بغض. فتفكر وتدبر، فإن العبد إنما يربط الأمور بالأدلة الشرعية لا بما يجري على أيدي البشر من أسباب مادية، فقد قتل أنبياء وقد رجم أنبياء وقد سب أنبياء وقد مكن كفار وصار لهم الملك والرئاسة إلى غير ذلك، فلا تظن أن هذا دليل محبة ودليل بغض. وقد أغنى الله عز وجل كفارا وأفقر الله سبحانه وتعالى أولياء له، قد أصح كفارا وقد أمرض أولياء له، فإياك أن تربط محبة الله عز وجل وبغض الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، فحكمة الله عز وجل حكمة بالغة، ومن ذا الذي يحيط بحكمته سبحانه وتعالى، ولكن عليك أن تربط الأمور بالأدلة الشرعية، بالأدلة الشرعية. فالعبد إذا كان على الاستقامة وكان مستقيما على النص وعلى الدليل وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما يجري له خير إن شاء الله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ف فيرتبط الإنسان بهذا. وإذا انحرف الإنسان عن هذا السبيل وهذه الشريعة فما يجري له فهو شر كله، حتى ولو كان في صورة نعم فإن الله عز وجل يقيم حججه عليه، حتى إذا كان يوم القيامة أخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. يبقى أنا لا أجعل مناط القبول وعدم القبول، مناط المحبة وعدم المحبة، أن الله عز وجل يصحح بدني، يغنيني من فقري، يبارك، يصلح أولادي، فإذا حصل خلاف ذلك يبقى هذا دليل بغض. ونوح عليه السلام نادى ربه سبحانه وتعالى، نادى ربه أن يصلح ولده وأن يركب معه في السفينة، وقال ربي إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأن تحكم الحاكمين، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وضرب الله مثلا للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط. إذا أنت ارتبط بماذا؟ ارتبط بالأدلة الشرعية، لا بالأمور المادية هذه التي تحصل لك من غنى وفقر ومن صحة ومرض، فهذا إنما هو نظرة القاصرين الذين لا يدرون عن أدلة الشريعة شيئا. نعم.
الرابعة
الجواب يركز على محل الاشتباه دائما، محل الاشتباه. هذا صراحة أقوى ما يعني صنف كمسائل في ما يتعلق بتوحيد الألوهية هو ما كتبه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، هو إمام هذا الباب. نعم.
الرابعة معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع، فمع معرفتهم أن ما يكشفه إلا الله، ومع معرفتهم بعجز معبوداتهم ونسيانهم إياها ذلك الوقت، يعادون الله هذه المعاداة ويوالون آلهتهم تلك الموالاة. قال تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
الله أكبر. وأما قوله، نعم انتبه تباتم إخواني لهذه الفائدة الرابعة، يقول معرفة العلم النافع والعلم الذي إيه؟ لا، هؤلاء يعرفون أنه لن ينجيهم في الضر والأزمات إلا الله، ولهذا أول ما يقعون في هذا يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعون الله سبحانه وتعالى. طيب إذن أنتم تعلمون أنه ما يكشف الضر إلا من؟ إلا الله. فعلام لا تدعون الله في وقت الرخاء؟ يبقى هذا علم لم ينفع. فالمعتبر إذا في العلم ما نفع، ولهذا كان النبي إذا سأل ربه سأله علما نافعا. فما تسأل الله علما مجردا، اللهم ارزقنا العلم، وإنما تسأله علما نافعا، لأن العلم منه ما ينفع ومنه ما لا ينفع. وقد يوجد العلم ولا ينتفع به الإنسان حتى ولو كان علم الكتاب والسنة، ولا ينتفع به الإنسان ليس لأن العلم علم كتاب السنة لا ينفع، وإنما المحل غير قابل. ألا ترى أن المطر قد ينزل وأن البذرة ستكون صالحة ولكن الأرض لا تنبت؟ والسبب ماذا؟ أن الأرض غير صالحة. وهذا يدل عليه حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل إيه؟ كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها. يبقى إذن القلوب أرض والوحي غيث ينزل، فالغيث موجود، السبب موجود، ولكن الأرض غير قابلة. يبقى إذن ممكن أكون رجل سلفي وعلى العلم الموروث ولكن ما أنتفع ولا تحصل بركة. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع، إما رياء، إما عجب، إما إرادة تطاول بهذا العلم، إما إلى آخره، وجد مانع. فلهذا قد يوجد العلم ولا يوجد الانتفاع. فإن وفق الله العبد رزقه العلم النافع ورزقه القلب القابل، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يقرضون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله الحق والباطل. بعدها: فأما الزبد فذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فكذب في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لهم إيه؟ إلى أن قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكروا أولو الألباب. نعم. ف فالشيخ هنا ونبه على هذه المسألة، معرفة العلم النافع. طبعا كل واحدة من هذه المسائل حقيقة هي أصل من أصول الشريعة، ولهذا العبد إذا أتاه الله عز وجل فهما للنصوص وكان فهما منضبطا فإن هذا من منة الله على العبد، فليس الشأن أن تقرأ النصوص قراءة مجردة ولا تعي ما فيها، وإنما الشأن أن تفهم المراد، وهذا الفهم إنما هو حظ العبد من العلم. قال سبحانه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يبقى إذن الفهم هذا منحة من الله سبحانه وتعالى، يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. فإذا الإنسان رزق الفهم في أصول الشريعة، ورزق الفهم في طبيعة هذا الدين، رزق الفهم في الصراح بين الحق والباطل، رزق الفهم في مراعاة السنة الكونية والشرعية، رزق الفهم في الشريعة على الوجه الصحيح. إذا رزق الإنسان الفهم فقد أوتي العبد حينئذ عطاء واسعا. وإذا كم من الناس قد يكون عنده كتاب والسنة، عنده البخاري ومسلم بين يديه، بل يحفظ البخاري ومسلم، ومع ذلك إنما هو ممن قال الله عز وجل فيه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى بيتبع مين؟ بيمشي وراء آيات ويأتي بآيات، لكن أتى بالآيات على وجه ابتغاء إيه؟ الفتنة وابتغاء التأويل. أما الراسخون في العلم يقولون كل آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، إلى قوله: والحمد لله رب العالمين، ففيها مسائل. الأولى: ذكر سنته سبحانه في خلقه. الثانية: أن ذلك تصليح.
يعني ما معنى ذكر الله عز وجل سنته في خلقه؟ أن الأمم السابقة على هذه الطريقة ينزل بهم الضر فيجأرون إلى الله، وبعد أن يرفع الله عز وجل ما بهم يعودون إلى الكفر، فأخذناهم بالبأس والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسهم تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزادناهم شيطانا ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بالموت وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون إلى آخره. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى يجري عليهم فتوحا في الدنيا من باب الإغراء. نعم.
الثانية: أن ذلك تسليط البأساء وهو القحط والمجاعة والضراء وهي الأمراض.
نعم. فأخذناه بالبأساء والضراء. نعم. لعلهم يتضرعون.
نعم. الثالثة: أن الله سبحانه أخبرنا بمراده أنه سلط على ذلك عليهم ليتوبوا فيحصلون سعادة الدنيا والآخرة، وليس مراده تعذيبهم على عظم جهالتهم وعتوهم كيف لم يتضرعوا لما جاءهم ذلك، يعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو.
نعم. فدل هذا على أن أفعال الله عز وجل مبناها على الحكمة، فالله عز وجل لما يسلط عليهم البأساء والضراء ليس من أجل التعذيب مجرد، ولكن من أجل أن يتوبوا لعلهم يتضرعون، فيكون هذا من باب إقامة حجة. إذن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى، فأفعاله سبحانه وتعالى مبنى على الحكمة، لأنها إن لم تبنى على الحكمة كانت عبثا. وليس مراد تعذيبهم على عظم جهالتهم وعتوهم كيف لم يتضرعوا لما جاءهم ذلك، يعني أنه مع وجود ذلك لم يتضرعوا. نعم. يعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو، يعني جاهل فرض الحج هذا جهل وعناد. طيب سلط الله عليهم البأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فإن الإنسان قد يرفض الحجة إذا جاءت وهو في نعمة، فإذا سلط عليه البأساء والضراء قد يراجع نفسه، لكن مع ذلك نسوا ما ذكروا به وقست قلوبه. دليل على ماذا؟ على شدة العتو والجهل، فمع الحجة ومع التسليط ولم يرجع. نعم.
قال الرابعة: ذكر السبب الذي منعهم من ذلك مع اقتضاء العقل والطبع له، وهو قسوة القلب.
تمام.
وكون عدوهم زين لهم ما أغضب الله عليهم فلم يعرفوا قبحها بل استحسنوها.
من عدوهم؟ إبليس الشيطان. فذكر السبب الذي معهم من ذلك مع اقتضاء العقل والطبع له، يعني مفترض العقل يقول ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن السبب ماذا يا إخواني؟ قسوة القلب وإغراء الشيطان. فقد جعل زين لهم الشيطان أعمالهم واستحسنوا هذا القبيح بإغراء الشيطان، فبدلا من أن يرجعوا وأن يعودوا أصروا على ما هم عليه. نعم.
الخامسة أنهم لما فعلوا هذه العظيمة
فلم يعرفوا قبحها بل استحسنوها، وهذا من أعظم ما يضرب الله به قلب العبد، أن ينقلب المعروف منكرا وأن ينقلب المنكر إيه؟ معروفا، فتكون على المنكر العظيم ومع ذلك تحسب أنك تحسن صنعا، كما قال الله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليس أنك تجهل الحق، فإن الإنسان قد يجهل الحق فإذا عرف به رجع، لكن المشكلة أنك تؤتى التزيين فتحسب أن الطريق الذي تمشي أنت فيه هو قمة الحق الذي ينبغي أن يسلك، وأما طريق الحق فهو قمة المنكر الذي ينبغي أن يجتنب. ولهذا هذه الآية نزلت في كل ضلال على وجه الأرض، كل أهل الضلال لهم حظ من هذه الآية، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم إيه؟ يحسنون صنعا. نعم.
الخامسة أنهم لما فعلوا هذه العظيمة فتحت عليهم أبواب كل الدنيا فيا لها من مسألة.
يعني فيا لها من مسألة؟ الشيخ يعظمها، يعني لا يلها من مسألة، يا لها من مسألة توجب الانتباه، وأن الإنسان لا يقف مع هذه الأسباب المادية بل يقف مع النصوص الشرعية. لقد أغدق علينا أرزاق ما أغدق، يطور هذا مع كون ملتزما للأمر مستقيما عليه ولا مع العصيان؟ إن كان هذا مع التزام الأمر فتك فضل الله الحمد لله فنشكر، وما إذا كان مع عصيان الأمر فعلم أنه استدراج، فعلم أن هذا استدراج. فلا يزين الشيطان لك عملك ويقول لو كنت على الباطل، لو كنت أنت على الباطل لما فتح الله عليك، يبقى يقينا أنت على الحق، يقينا أنت على كذا. نعم، هذا استدراج.
السادسة أنهم استبشروا بعذابهم كما استبشر قوم لوط بمجيء أضيافه.
أنهم استبشروا بعذابهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يبقى فرحوا، وهذا الاستبشار، وظنوا أن هذا إيه؟ أن هذا هو الخير، وليس كذلك. نعم. كما استبشر قوم لوط بمجيء الأضياف، الحق رجال غاية في الجمال، يلا بشرى، ولا يضرون أنهم أنهم قد جاءوا بالعذاب المهين. لو أن لبيكم قوة أو إلى رب جريد، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصل إليك، فأسر بألك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنهم مصيبوها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يبقى هم فرحان بالمجيء ولا يضرون أن هؤلاء قد أتوا بالعذاب. يا سبحان الله. ومثل ما قال هؤلاء، قالوا هذا عارض ممطرنا، أيوة المطر ينزل افرحوا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب. أيوة خلاص نزلنا الميادين بين حزب رسمي، بعد ما كنا الواحد ما بيعرفش يكلم أمين شرطة، بقى دلوقتي الواحد ايه بقى يطلب مجلس الشعب ايه الفتوحات ديت الحق، وإنما هو إلى الهاوية التي لا يدري مداها. لقد حكمنا، وإنما هو قبرك الذي تبوأته ولا تدري. انتبه، يبقى هو نفس المسألة، نفس المسألة، فرحانين جدا. وما كان ليظهر زيغ هؤلاء إلا لعظم الاستدراج، ولهذا كان الاستدراج أقوى من الفهم. يعني لو كتب مسألة كان ممكن لك ما لحق برضه، ولهذا هم في أول مسألة لما قامت الثورات في الأول ما نزلوش. ليه؟ عندهم نوع حكمة، يعني يقول لك احنا مما سبق كانت تنزل المظاهرة وتنتهي العمل وما فيش حاجة خلنا بقى. لكن لما المسألة ازدادت قال لك الحق انزل، ده المسألة بقت خلاص، ده فلت انتهى، فاحنا الناس هتاخد، كل انسان ياخذ من الكعكة، ونحن لا ناخذ مصر تصاغ تاريخيا ونحن ننزل في بيوتنا، انزل حتى تاخذ. فلما نزل استدرج وغرفت رجلاه في الارض ثم شيئا فشيئا، لا ده احنا بقينا حزب، ده احنا بنهدد الدول، ده احنا حاجه كبيره جدا، ده احنا كذا. وكل هذا استدراج استدراج استدراج، وفي النهايه لن يحصلوا شيء. وبان أمرهم وفضح شأنهم لكل ذي لب، أما من طبع الله على بصيرته فلا سبيل إليه. يبقى إذن إخواني مسألة، لما ابن عبد الوهاب يقول لك فيا لها من مسألة، يبقى اتعلم اعرف ان هي لها من مسألة فعلا، اللي هي مسألة ايه بقى؟ مسألة الاستبشار غير مبني على الهداية، الفرح غير المنضبط بالنصوص، فتظن ان هذا فيه عزك وفيه حتفك. أرأيت من يحد السكين لنفسه يظن انها ستكون قاطعة للذبيحة ولا يدري انه سيكون المذبوح. فأحمد يحد تمام يحدد ولا يدري انه المذبوح. انما العاقل، انما الفاهم، انما المرتبط بالنص، انما اللي عنده فرقان، انما اللي عنده بصيرة، لو في قمة الضيق وفي قمة الاضطهاد يقول فرج سيأتي، والله ليتمن الله هذا الامر. تخبب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الا تدعو الله لنا الا تستنصر لنا، والنبي يقول والله ليتمنى الله هذا الامر حتى سرك من كذا الى كذا. واخبر ان الله زوالي الارض فرأيت مشرق ورأيت ملك امتي سيبلغ كذا وكذا. واخبرك يبقى ده ايه؟ سراقه بن مالك ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصديق في الغار، والنبي يبشره بالتاج يلبسه اهلا. يبقى ده البصيره. يبقى انا ايه؟ اكون عاقل. طب تعالى معانا، هذا كذا، ده العز موجود، هذا الذل بعينه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم. ولهذا لو رجع الزمان بهؤلاء ها هيقول الإخوان عايزين يحكموا؟ أبدا. يقول لك لا، دي ضربة قاضية كتلنا، لا احنا نرجع بقى ونعمل عقلاء شوية مثلا يعني، لكن بعد فوات الأوان. فيقول خامسة أنه لما فعلوا هذه العظيمة فتحت عن أبواب الدنيا، فيا لها من مسألة، والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم.
السابعة أنه لم يأخذهم حتى وقع الفرح،
أنهم استبشروا بعذابهم كما استبشر قوم لوط بمجيء أضياف. السابعة أنه لم يأخذهم حتى وقع الإيه؟ الفرح. يعني يا أخوان، فلما نسوا ما ذكروا به أخذناهم، لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا أخذنا. الله أكبر. دي دروس في التربية يا إخواني، ودروس في الفهم عالية راقية، دي حصرية على أئمة الهدى مصابيح الدجى، دي لا يؤتاها أدعياء العلم، دي يؤتاها من صار مصبوغا بالعلم والبصيرة والفرقان. فيقول أنه لم يأخذ حتى وقع. تب ما العلة؟ ما العلة؟ العلة أن هذا أعظم الأخذ، لأن الأخذ بعد السعة، الأخذ بعد غير الأخذ قبل ذلك. هذا مقعدك من الجنة، قد أبدله الله لك مقعدا من النار. يا لها من حظ، لو هذا مقعدك من النار مباشرة أقل، هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. يا الله، فتزداد النعمة. نعم.
الثامنة أن ذلك الأخذ بغتة،
أن ذلك الأخذ بغتة فلا مستعتب، وهذا أعظم ما يكون من عقوبة، أخذناهم بغتة. نعم.
التاسعة أنهم بعد ذلك النعمة،
أنهم بعد ذلك النعمة ثالث يسقط، ثالث يسقط فيه مع حد مع أصل في الجهاز والحين. أنهم بعد ذلك النعمة، أن البغتة جاءت بعد النعمة، يعني أن ذلك الأخذ بغتة، وأنهم بعد ذلك النعمة، يبقى بس تبقى بعد تلك، بعد تلك النعمة. نعم. أن ذلك الأخذ بغتة، وأنها بعد ذلك النعمة مثلا، ولا يبقى أنها مثلا أنها بعد ذلك النعمة، بعد بس يبقى تلك، افترض يبقى تلك، أنا بعد تلك النعمة لو قصد هذا. الله أعلم. بالتالي فيه نعم. نعم.
العاشرة أنه سبحانه المحمود على إنعامه على أوليائه ونصرهم.
نعم. فقطع عذاب القوم الذين ظلموا ها والحمد لله رب العالمين. يبقى الله عز وجل ومحمود على إنعامه على أولياء ونصره. فمن الذي نصرهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فكاد الله لأوليائه، ويمكرون ويمكر الله، فمكر الله بمن مكر بأوليائه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن إذا كنت على الصراط المستقيم وكنت على المنهج القويم فالله يدافع عنك، والله يكيد لك، والله يمكر لك بمن بكر بك، وينتقم ممن انتقم منك. نعم. طيب مقفل. هذه الحقيقة وقفات يعني كلية من شيخ محمد، هذه الوقفات الكلية غاية في الأهمية رحمه الله سبحان من أعطاهم وجعلهم حججا على خلقه.